بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثه موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة وسعة. وقراءتنا لازالت في تفسير سورة الأنعام. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: كل هؤلاء المشركين بالله غيره الذين يعبدون غيره، أفغير الله أبتغي حكما، أي بيني وبينكم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أي مبينا، والذين آتيناه.
فلا يبتغى حكم غير الله سبحانه وتعالى، والمراد أن الإنسان لا يرضى إلا حكم الله سبحانه وتعالى، فلا يبتغى غير الله عز وجل، فإن التحكم يكون إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: ونحكم بينهم بما أنزل الله. فإذا دعينا إلى الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى فإننا لا نقبل ذلك، لا نقبل ذلك، وإنما نقبل التحاكم إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، في صغير وكبير، في كل شيء، في كل أمر من الأمور، عقيدة، عبادة، معاملة، أيا كان، فإن الواجب على المسلم أن ينقاد لحكم الله. قال الله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فجعل الله عز وجل الحكم منقسما إلى قسمين: الأول حكم الله سبحانه وتعالى، الثاني حكم الجاهلية، أي إن لم يكن الحكم بما أنزل الله فإنه يكون حكما جاهليا. فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ليس هناك ثالث، إما حكم الله وإما حكم جاهلية. حكم جاهلية وهو الحكم غير ما أنزل الله، أيا كانت بقى صورته، أيا كانت دوافعه، أيا كان، فإنه حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذا هو الواجب على المسلم. فالله يقول لنبيه: قل هؤلاء المشركين بالله الذين يعبدون غيره، أفغير الله أبتغي حكما، أي بيني وبينكم. نعم.
والذين
وهو الذي أنزل إليكم كتابا مفصلا، يعني مبينا. نعم.
والذين آتيناهم الكتاب، أي من اليهود والنصارى، يعلمون أنه منزل من أنبياء المتقدمين.
نعم، هم أعلم، أعلم أنك رسول، لأن عندهم في كتبهم، في التوراة والإنجيل، الإشارة إلى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فعيسى عليه السلام بشر بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه مذكورون في التوراة. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إذا له مثل في التوراة، ولهذا الله قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم 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 والحاكم نعم 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 هذا عن السر أنه قال أفغير الله أبتغي حكما ولم يقل حاكما. نعم.
فلا تكونن من الممترين كقوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وهذا شرط والشرط لا يقتضي وقوعه ولهذا جاء
وقوعه
والشرط لا يقتضي وقوعه ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أشك ولا أسأل.
نعم قال في حاشية هذا ضعيف يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك لما قال الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لا تظن أن النبي شك، لا، فإن في اللغة يقولون هذا شرط فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل، وهذا شرط، والشرط لا يقتضي وقوعه يعني أن يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم شك، كما قال الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابدين. إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابدين، الرحمن ليس له ولد ولن يكون له ولد. فالقاعدة في اللغة ما هي؟ أن هذا شرط والشرط لا يقتضي وقوعه، لا يقتضي وقوعه، وإنما يكون هذا من باب ماذا؟ من باب بيان حكم ما. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك ولا شك عندك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. نفي أن يكون هذا من عند غير الله سبحانه وتعالى، أو نفي أن يكون فيما أخبر الله عز وجل به غير الحق، فإن ما أخبر به الله عز وجل هو الحق المحض. يبقى قد يقول قائل إذا كان الله لا يمكن أن يكون له ولد فعلى ما قال الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما من الشك فعلى ما قال الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، نقول هذا أسلوب عربي معروف، هذا أسلوب عربي معروف، وهو أن الشرط لا يقتضي وقوعه، الشرط لا يقتضي وقوعه، إنما يكون هذا كما يقال يعني من باب تنزل. نعم.
وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال قتادة صدقا فيما قال وعدلا فيما حكم، يقول صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب، فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك.
عدل في الطلب يعني في الأمر، وصدق في الأخبار وعدل في الأحكام، فكلام الرب سبحانه وتعالى القرآن يعود إلى هذا، أخبار وأحكام، أما الأخبار فهي صادقة وأما الأحكام فهي عادلة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وعدلا في الأحكام، فأحكام عادلة لا ظلم فيها وأخبار صادقة لا كذب فيها. هذا خلاصة القرآن، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم.
وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه،
فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك، وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه. ولهذا قول أهل اللغة بأن الخبر ما احتمل الصدق والكذب هذا يخرج منه خبر الله وخبر رسوله، فإنه لا يحتمل الكذب. ولهذا من شك وقال خبر الله احتمال واحتمال، احتمال أن يكون يكون صدقا واحتمال أن يكون كذبا، هذا الشك في ذلك كفر والعياذ بالله. الواجب الجزم والقطع أن ما أخبر الله عز وجل به، ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصدق الذي لا يمكن أن يتطرق إليه الكذب، طالما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء قالوا في القرآن قطعي الثبوت، إنما الكلام في القرآن من جهة الدلالة، ففيه قطعي الدلالة وظني الدلالة، إنما في الثبوت قطعي الثبوت. أما السنة ففيه قطعي الثبوت وظني الثبوت، وقطعي الدلالة وظني الدلالة. يبقى القرآن والسنة يشتركان في ماذا؟ في التقسيم من جهة الدلالة، أن في القرآن والسنة قطعي الدلالة يعني الذي دلالته واحدة لا تحتمل غيره وهو المحكم، وظني الدلالة ما يحتاج إلى نظر استدلال، يحتاج إلى اجتهاد. لكن من جهة الثبوت فالقرآن قطعي الثبوت، وأما السنة ففيها القطعي وفيها الظني، فيها الحديث الصحيح الذي لا يمكن دفعه، وفيها الحديث الذي يختلف العلماء صحيح ضعيف. إذا من جهة الثبوت ففيها الظني وفيها القطعي، من جهة الدلالة ففيها الظني وفيها القطعي، هذا السنة. أما القرآن فيختلف. نعم.
وكل ما نهى عنه فباطل، فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة، كما قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخر الآية، لا مبدل لكلماته.
وهذه المفسدة التي نهى الشارع عنها إما أنها مفسدة خالصة، وإما أنها مفسدة راجحة. هذه قاعدة في المنهيات، فقاعدة المأمورات مبناها على المصلحة، فالشرع يأمر بما مصلحته خالصة أو راجحة غالبة، وينهى عما مفسدته خالصة أو راجحة. ولهذا لا تجد مصلحة، لا تجد مفسدة فيما أمر الله به. الله ما يأمر بما فيه مفسدة خالصة أو راجحة، وإنما ينهى. فجميع المأمورات مبنية على المصالح، لذا لا تخضع الأوامر ولا النواهي لقاعدة مصالح ومفاسد، أي أنك تقول هذا أمر ولكن فيه مفسدة، هذا نهي ولكن فيه مصلحة، لا، هذه القاعدة لا تبحث مع المأمور والمنهي. فما أمر الشارع به فمصلحته خالصة أو راجحة، وما نهى عنه الشارع فمفسدته خالصة أو راجحة. ولهذا لما ناقش الحزبيون مسألة الخروج على السلاطين بقاعدة المصالح والمفاسد، قالوا الثورات هذه فيها مصالح، ثورات فيها مصالح، نقول الثورات تساوي منابذة منازعة الخروج العزل للسلطان، وهذا لا يمكن أن يكون فيه مصلحة، هذا مستحيل، بل مفسدته خالصة أو راجحة، فلا مصلحة في المظاهرة أبدا، ولا مصلحة في منابذة السلاطين، ولا مصلحة في الخروج. ولهذا لما قالوا الإجماع في النهي عن الخروج على الحاكم إجماع معلل، معلل يعني للمفسدة، فإن ترجحت مصلحة جاز الخروج. هذا كلام إيه؟ باطل، لأن فيه احتمالية المصلحة في الخروج. لو كان في احتمالية المصلحة ما كان الشارع ينهى عنه، ما كان الشارع ينهى عنه، ما كان الشارع يأمر بالصبر على جور الأئمة، ولهذا أحدثوا هذه القاعدة. أما السلف فيقول السلف لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام، ليلة واحدة بلا إمام، لما في ذلك من المفاسد. أما أن يقال إجماع معلل بمفسدة فإن ترتبت مصلحة، هذه المفسدة لا تنفك عن الخروج، مفسدة الخروج لا تنفك عنه، ولهذا يقول شيخ الإسلام فما حصل خروج وكذا إلا كان إيه ما ترتب عليه من الشر أعظم مما يرجوه الناس وكذا من المصلحة، أو كما قال رحمه الله ما في. يبقى إذن المنهيات الواردة في الشرع لا يمكن أن نبحثها بحث من يلتمس في ذلك مصلحة راجحة وخالصة. طيب والأوامر لا يمكن أن نبحثها بحثا يقتضي مفسدة فيها خالصة أو راجحة. إذن الأوامر ننتهي منها فمبنى على المصالح، والمفاسد ننتهي منها مبناها على ماذا؟ على المفاسد المنهيات. نعم. يعني هل ممكن يكون الحجاب فيه مفسدة؟ هذا مستحيل. هل ممكن يكون الصلاة فيها مفسدة؟ هذا مستحيل. هل ممكن يكون الزنا فيه مصلحة؟ هذا مستحيل. ممكن يكون الربا فيه مصلحة؟ هذا مستحيل. أي نهي في الشارع ما فيه مصلحة، ولو في مصلحة جزئية تجد أنها تذوب في مفسدة ماذا؟ مفسدة راجحة. نعم نعم. أيا كانت لا، هي مفسدة المصلحة هتكون مصلحة تذوب في بحر المفاسد الغالبة. يعني قد يكون هناك نهي عن شيء مثل مثلا نهي عن بعض البيوع، هذا قد يكون فيه منفعة للناس من جهة، لكن هذه المنفعة مثلا الربا، ممكن واحد يقول لك والله أنا بقضي حاجتي، أنا موافق اعطيني 5 ب7 أقضي أمري وأقضي مصلحتي وأقضي كذا، فقد يكون في ذلك مصلحة التيسير كما يقال. لكن هذا إذا وضع في سيئات الربا الأخرى فإن هذه المصلحة تتلاشى، ولهذا الله يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. فما تأتي أنت إلى مصلحة جزئية في هذا المنهي عنه وتجعل هذه المصلحة مصلحة راجحة، لا، نقول مستحيل أن يكون في المنهي عنه مصلحة راجحة. قد يوجد مصلحة، وغالبا هذه المصلحة تكون نسبية، فهي مصلحة نسبية ولكن ليست مصلحة حقيقية. الغالب أنها تكون مصلحة نسبية، يعني من وجه دون وجه. فبعض الناس قد يقول لك مثلا أنا أقترض من البنك ويعني أقضي حاجتي وكذا وفيه مصالح حتى ولو كان فيه زيادة ربوية وكان إلى آخره، فقد يقول ذلك، لكنه لا يلتفت إلى أن ذلك وجود الربا في المجتمع سد لباب الإحسان، سد لباب الإقراض بالذي خير، تضييق على الناس، لأنك لو لم تسدد في هذا ترتب عليك مفاسد كبيرة جدا. ولهذا غالب الذين يتعاملون بالربا نهايتهم معروف، إما سجن وإما ما الربا ما يفرش كربا ولا يزيل هما، وإنما تلقى الرجل بعد مدة عليه ديون لا يستطيع سدده. نعم. نعم نعم نعم.
قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية ولعله لا يكاد يعرف ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وقال رحمه الله: وقل من
خرج. معروف الناس يقولون الوظائف وما الوظائف، خلاص نخرج مظاهرة ويحدث اضطراب في البلاد أو أسعار أو كذا، زاد صفيحة المنزل زادت 20 جنيه 100 جنيه، أولادنا متخرجين من كذا ولا يجدون وظائف، هيا بنا نخرج على السلطان. لما خرج على السلطان طيب وظف أولادهم؟ لا، إنما أخذت أولادهم وسوموا على ملايين، وإلا الذبح. ولدك إما أن تسلي 500,000 ولا تجد مذبوحا عند المكان في المكان الفلاني. فما حصلت وظائف، تعطلت البلاد، المصالح والمؤسسات اللي كانت موجودة ربما أغلق بعضها، المشاريع اللي كانت موجودة نتيجة الخروج وتعطيل المصالح والطرق وغير ذلك فسدت. طيب بالنسبة للبنزين زاد كم؟ أخذت سيارتك، ولذا كان الناس يجدون هذا في الثورات، صح؟ تأخذ السيارة بالنهار، انزل تأخذ السيارة، فكان هو يشتكي زيادة في البنزين، راحت السيارة كله، السيارة كلها راحت خلاص، وتساوم هات 100,000 أو هات كذا، ويلقاك معك محمول، معك فلوس، معك كذا ياخذ، فإما سيارة وإما أحد إخوانكم كان جاي من مكان من هنا من البنزينة، خلاص انزل انزل خدوا السيارة، خلاص راحت السيارة، راحت السيارة. وده كان بيشتكي البنزين غالي غلى كذا، طب هات السيارة بقى كلها عشان انت ما تشتكيش من البنزين، خلاص ان شاء الله ما عادش تشتري بنزين بعد كده، لعلاج البنزين مش انت تشتكي من غلاء، ما عادش في بنزين خالص، هات السيارة. والولد اللي كان ممكن يشتغل مش لاقي وظيفة، اشتغل سباك ولا اشتغل كهربائي ولا اشتغل كذا، خلاص الولد تساوم على حياته، إما أن تدفع كذا وإما أن تجد ولدك مقتولا، هذا الأمر الحاصل. طب حتى ولو وجدنا أن ناس إذا غيروا الحاكم جاءوا بحاكم وكذا، وضع أساس المظاهرة وأن الشعب هو الذي يتحكم وضع لا يمكن تستقر معه أمة، لأنه لو جيء بأصلح الناس يحكم ما الذي يحصل؟ أفسد الناس لن يرضاه، وبالتالي سيقول أنا لا أريد الحاكم سأخرج عليه. طيب الغالب، الغالب في أي حاكم إذا كان صالحا أو كذا، الغالب في الناس من يفسد ولا من يصلح؟ الفساد. يعني أنا الآن لو أنا حكمت مثلا، من هيوافق عليا؟ 50+1؟ لا، اللي هيعترض عليا 50+ بقى 10 يبقوا 60 70 80، لأنك أنت بالنسبة له تقف ضد شهواته وشبهاته، هتحكم أنت يبقى تقف ضد شهواته وشبهاته، هو لا يرضاك، هو يريد واحدا على هواه. نعم، فوضع هذا الأمر في الناس مفسدة عظيمة. نعم.
وقال رحمه الله: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكابئ مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة، وأمثال هؤلاء. وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا،
شوف غاية هؤلاء بعد ما بين الفساد في كل هذه الوقائع، شوف بقى غاية هؤلاء إما
إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا، ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة.
تمام، إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا، في الحالتين ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة. ثم هذا تمرد، فمن خرج على سلطان وحكم سيخرج عليه أيضا. نعم.
قال رحمه الله: قال تعالى: لا مبدل لكلماته، أي ليس أحد يعقب حكمه تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وسكناتهم، الذي يجازي كل عامل بعمله.
نعم.
قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن.
وهذا فيه إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ففي أن القرآن كلام الله تكلم به على الحقيقة، وليس عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، وليس أن الله عز وجل خلقه في جسم أو فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من عقله الفعال أو غير ذلك من المذاهب الكفرية والباطلة التي عليها أهل البدعة. نعم. نعم.
القرآن والسنة فيهم ظنية دلالة وقطعية دلالة. السنة كيف يكون فيها ظنية دلالة وهي لا تحتمل إلا وجه واحد؟ يعني
من اللي بيقول إن السنة لا تحتمل إلا وجه واحد؟ يعني من اللي بيقول ذا الكلام؟
مفسر القرآن ومبينة.
من الذي يقول إن السنة ما فيها إلا وجه واحد؟ من؟ كل الأحاديث الغير محكمة وتحتمل دلالتها، ومن أجل ذلك اختلف العلماء فيها ظن. كيف إن السنة ما فيها إلا وجه واحد؟ يعني إيه اللي قام جعلت تقول هذا يا لطفي؟
القرآن حمال الوجوه، يعني
القرآن
الآية يعني
تحتمل، يعني الدلالة قد تحتمل. والسنة؟
السنة مفسرة للقرآن ومبينة عليه ومبينة له
مره فليراجعه حتى تحيط ثم تترجم، مره فليراجعها. قطعية ديت ولا ايه؟ الأمة كلها مختلفة في النظر فيها، كيف قطعية هذا؟ يعني كيف قطعية؟ السنة فيها قطعية الدلالة وفيها ظنية الدلالة كثير من الأحاديث، ومن هنا يختلف العلماء. نعم. إنما الربا النسيئة، يحتمل أنه حصر الربا في ربا النسيئة، ويحتمل أن أعظم الربا النسيئة، لهذا تحتاج أنت إلى بيان ما يدعم ترجيحك، إذا كان هذه الصيغة للحصر أو هذه الصيغة لبيان عظم هذا الشيء. إنما الحج عرف، وهكذا. فإذا فيه وفيه.
يعني القرآن تماما يا
شيخ. تمام. من جهة الدلالة القرآن والسنة فيهما الظني، ظني الدلالة، وفيهما قطعي الدلالة. أما الثبوت بيختلف، القرآن قطعي الثبوت، أما السنة فمنها القطعي ومنها الظن. هذا الحديث صحيح ضعيف، حسن ضعيف، كذا. نعم. ليس معناه السنة كلها خذهم بالسنة، يعني فسر القرآن بالسنة، يعني خذ من السنة ما تفسر بالقرآن ويقطع النزاع. وليس معناه أن السنة قطعية، لكن خذ من السنة ما تفسر. حينما نقول مثلا إنما الحج عرف، من جهة واحدة يقول لك أنا هقب عرف وفق، فده نعلمه بالسنة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج غير عرفة، جعل الطواف بالبيت وهذا ركن، جعل السعي بين الصفا والمروة وهذا ركن، جعل الإحرام وهو ركن. فحمل قول الله عز وجل إنما الحج عرفة على أن ذلك أعظم الحج وليس حصر الحج فيه. تمام. يبقى هذا معناه فسر مرادك بالسنة، فسر مرادك بالسنة. نعم. لكن في أخبار صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، هذه سنة. طيب صوم لرؤيته، يا مسلمون في مشارق الأرض المغربية فحيثما وجدت رؤيا وجب على الجميع صوم، ولا صوم رؤيته يا أهل البلد؟ ولهذا يختلفون. فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، من أغنياء المسلمين فترد في فقراء المسلمين فننقل الزكاة، ولا في فقراء البلد فتكون فقراء البلد وتنقل. كثير، يعني كثير، هذا أمر واضح أن الدلالة تكون ظنية. في كل مسائل الاجتهاد تجد الدلالة ظنية، ومن هنا حصل ماذا؟ ومن هنا يحصل الخلاف بين أهل العلم، لأن النص يحتمل كيت ويحتمل كيت، فلهذا يذهب قوم إلى قول ويذهب قوم إلى قول. نعم. لا احنا التقعيد خذوهم بالسنن صح، زي جادلهم بالعلم، يعني فسر كلامك، فسر انا مثلا عندي اختلف مع الذين يقولون بكفر الحكم غير من زلاه، هيجيبونا ومن لم يحكم من زلاه فلكم كافرون، وهيقرأوا معها كمان ماذا؟ هيقرأوا معها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عبدا يقودكم بكتاب الله. يبقى خلاص إذا حكم بغير من زلاه ما يكون ولي أمر، إنما ولي الأمر يسمع وطاع إذا حكم بما أنزل الله، لكن إذا حكم بغير من زلاه فإنه لا يسمع له ولا يطاع، لأن النص عنده واضح. ما هو النص؟ كما عند مسلم يقودكم بكتاب الله، بس معناه إذا ما قد بكتاب الله يبقى خلاص. طيب أنا أريد أن أبين له أن الحكم بغير من زال الله ده معصية المعاصي، وأن الحاكم حتى لو حكم بغير من زال الله لا تبطل ولايته، يبقى أنا مطالب أجيب إيه؟ أجيب من السنة، هات من السنن ما تفسر به كلامك، فأقول له هذا النص يقودكم بكتاب الله في السمع والطاعة، فاسمعوا واطيعوا وان كان عبدا يقودكم بكتاب الله، اي اذا امر بكتاب الله امر بسنه رسول الله وجب عليكم السمع والطاعه، فاذا امر بغير ذلك فلا سمع ولا طاعه في هذا الامر الخاص، ولكن اليد لا تنزع من الطاعه في الامر العام. بدليل، انا اقول كده افسر، بدليل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفه سيكون بعد ائمه يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنته، يبقى هذا حكم غير منزل الله. فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وأيضا قول النبي في حديث عبادة إن لم تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان. وقد بين القرآن أن الحكم غير منزل الله ليس الكفر البواح، قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون الظالمون الفاسقون، وتفسير السلف لها بماذا؟ بالكفر دون الكفر، والظلم دون الظلم، والفسق دون الفسق. وطالما أنه كفر دون كفر إذن ليس الكفر الأكبر، إذن يكون معصية، وعليه فالحاكم إذا أتى هذه المعصية فإنه لا تسقط ولا تسقط. يبقى هنا هات السنن، يبقى هنا ماذا؟ هات السنن، هذا معنى جادلهم. ولهذا أهل السنة يجادلون أهل بدع بالسنن، يجادلونهم بالعلم ويجادلونهم بالسنن، ليس معناه أن كل حديث قطعي الدلالة، لكن هات من السنة ما تفسر به القرآن. نعم.
وقوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال، كما قال تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم، وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فإن الخرص
فحينما تقول أكثر الناس على ضلال وكذا وكذا، ليس هذا تكفير المجتمعات. حينما تقول كثير من الناس على كذا، أكثر الناس على كذا إلا من رحم الله، هذا ليس تكفير للمجتمعات. إنما حينما تقول ارتدت البشرية إلى كذا وصارت كذا، هذا نعم ارتدت البشرية، هذا حكم عام، هذا حكم عام. لكن لما تقول أكثر كذا إلا من رحم الله، فالله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض، مش كثيرا ممن في الأرض، إنما وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن. يقول ابن كثير يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال. ولهذا لما أراد رسلان أن يلصق بنا ما ألصق به هو في التعميم الذي عند السيد قطب، لما أراد وجاء بعبارة فيها أن أكثر الناس صار يقع فيه الشرك وكذا 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 إلا من رحم الله، ألغى كل أكثر هو وإلا من رحم، ألغى كله، قال هذه كعبارة سيد قطب، هذه كعبارة سيد قطب، واضح واضح جدا، لكن هو إيجاد شيء وخلاص. فحينما تقول أكثر الناس كذا أو تقول الناس كذا إلا من رحم الله، أي استثناء؟ خلاص رفع المسألة ورفع الحكم، لأن الله نفسه قال وإن تطع أكثر من في الأرض، وقال سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى هذا حكم القرآن ولا لا؟ فحينما تنطق بما نطق به القرآن خلاص. لكن سيد قطب يقول عادت البشر، ارتدت البشرية، لا يغرنك المآذن وكذا إلى آخره. يبقى هنا حكم على البشرية بماذا؟ بالرد. حكم على البشرية بالردة. فهناك فرق بين الحكم بالأكثر والحكم بكذا. فتقول أكثر الناس ابتعدوا عن السنة، فعلا أكثر الناس ابتعدوا عن السنة، فهذا أكثر النساء على التبرج وليس على الحجاب، هذا فعلا يطابق الواقع، وليس في هذا تكفيرا للناس. ولهذا فرق العلماء بين الحكم بالجاهلية في مسائل، في صفات، في صور، وبين الحكم على العصر بالجاهلية. فتقول هذا العصر الجاهلي، عصر جاهلي، لا يمكن يكون عصر جاهلي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال، في حديث الصحيح اسم معاوية، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم ولا خالفهم. فهذا يمنع إطلاق الحكم على العصر بجاهلية، بردة، بكفر، بشرك، هذا يمنع، لأن النبي قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. إنما هذا كان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال الأمة تعيش في العصر الجاهلي. لكن عندنا جاهلية أمور، في حكم جاهلية، في تبرج جاهلية، في ظن جاهلية، وهكذا. إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية ولست جاهلية، فيك جاهلية. ولهذا قال البخاري في كتاب الإيمان بواب، فقال باب المعاصي من أمر الجاهلية، يعني الوصف بأن فيك جاهلية لا يقتضي الكفر، كلمة جاهلية لا تقتضي الكفر، كما كلمة طاغوت لا تقتضي الكفر، كما كلمة الكفر لا تقتضي كلمة لا تقتضي الكفر الأكبر. فسباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذا لابد أن ينظر هذه الألفاظ، لابد أن ينظر فيها، هل المراد بالجاهلية هنا ماذا، الكفر أم لا؟ فقد تقتضي كفرا مخرجا من الملة وقد لا تقتضي، والطاغوتية قد تقتضي كفرا مخرجا من الملة وقد لا تقتضي، والكفر منه الأصغر والأكبر، والشرك منه الأصغر والأكبر. ولهذا دراسة هذه الألفاظ وتقسيم هذه الألفاظ إلى أكبر وأصغر مهم جدا في من يدرس ماذا، قضية الإيمان والكفر والحكم على الناس بالكفر. لابد أن تدرس هذه المسألة، هل الوصف الوارد في النص بالكفر هنا الأكبر ولا الأصغر؟ هل أنت تكفر بالقتل لأن النبي قال وقتلوا كفر، فتكفر بالقتل وتجعل القتل كفرا مخرجا من ملة؟ هنا يأتيك جواب أهل السنة، الكفر كفران أصغر وأكبر، وهذا أصغر. الدليل أنه أصغر وليس أكبر، الدليل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل فسماهم المؤمنين. ولذا بوب البخاري أيضا نفسه في كتاب الإيمان الذي رد به على طائفتين الخوارج والمرجاة، قال باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين. يبقى دل هذا على أن الكفر موجود هنا الأصغر وليس ماذا، وليس الأكبر، وليس الأكبر. فحينما تقول أكثر الناس على كذا لا إشكال، وحينما تقول الناس إلا من رحم الله لا إشكال. إنما يأتي الإشكال في ماذا؟ في التعميم على العصر. أما هو رسلان عنده التعميم، وعنده أيضا التكفير بالمعصية، أكثر من 10 مواضع ذكرناها لهذا الرجل. ده من تهوره، وأقول من تهوره ومن فجوره في الخصومة، يقول القائلون بتكفير تارك الصلاة على طريقة سيد قطب، تكفير المجتمعات. ليه؟ لأن أكثر الناس ترك للصلاة، يبقى هذا القول فيه تكفير. لماذا؟ تكفير للمجتمع، زي كلام سيد قطب، يعني جعل تكفير تارك الصلاة من جنس كلام من سيد قطب. أي شيء وخلاص، هو دارس النفسيات، دارس نفوس المعينة اللي هي النفوس السطحية. دائما الناس إيه؟ ارمي شبهة ولو ضعيفة تشغل الناس وخلاص. يعني مثلا أنت تقف في الشارع كده، واحد يقول لك مثلا أنت رايح فين؟ ده وراء رحلة درس. درس مين؟ شيخ فلان. هو شيخ فلان اللي كان ضرب أبوه؟ هو ما فيش حاجة ما ضرب أبوه أصلا، يعني مثلا كان ضرب أبوه في الشارع مثلا، بس الناس هتقول إيه؟ الناس اللي هو لا يتحقق من يقول ده اللي هو كان ضرب أبوه، اللي هو كان ضرب أبوه، خلاص بقى في البلد كلها فلان اللي ضرب أبوه. ما فيش حد ضرب أبوه أصلا، بس المهم هو دراسة كده. يعني المهم عنده طعن في الصحابة، بيقول عائشة تلميذة، تلميذة ده طعن. أيوة أيوة، طعن في الصحابة. فخمسمية مش هيفهمه، هيقولوا طعن الصحابة. واحدة يقول لا، ازاي ده تجاوز، هو وصف عائشة بأنها تلميذة ده طعن. فدي يدرسون هذه النفسيات، لأن أكثر الناس لا يتحرى ماذا، فأورد أي شيء يشغل الناس، أورد أي شيء يسقط ماذا، يسقط المنزل. ابن تيمية تكفيري، ما هو ابن تيمية حرب يا أخوان. في أحد جاب موضع أن ابن تيمية فعلا يكفر بغير دليل؟ لا، بس هو جعل من 700 سنة ابن تيمية يكفر، ابن تيمية يقتل الناس بكذا، ابن تيمية عنده غلو في التكفير والقتل، ابن عبد الوهاب تكفيري، عنده تكفير، عنده غلو في التكفير والقتل. ما أحد إلى اليوم جاب موضع واحد لابن عبد الوهاب يكفر بغير دليل أو يضع السيف بغير دليل. لأن الذين يضعون هذه الأشياء يدرسون طبائع الناس، ده معروف، ده أمر معروف، هذا أمر معروف. ارمي الكلمة ومعروف أن أكثر الناس تتحرى، تنتشر الكلمة، أي كلمة، قول أي كلمة. أنا أقول لك قوم يقومون على انتقاص ابن تيمية وابن عبد الوهاب، كلنا يسمع هذا الأمر، أنه ابن عبد الوهاب، عبد الوهاب رحمة الله عليه، أنها هذا عنده غلو في التكفير، يكفر الناس ويقتل الناس، وهؤلاء عندهم تكفير وقتل. ما في أحد قال ابن عبد الوهاب قال كذا وقال كذا، لأنه ما يعني، لا يعني القائل التحري، القائل ما يعني التحري، القائل مع القائل يعني ماذا؟ يعني رمي هذه الكلمة في الناس، والكلمة تنتشر، والكلمة تنتشر. نعم. فقوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالليل وهم مشركون، قول النبي وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحد، ما رأيك؟ أهو الأكثرية، أهو وستفترق أمتي على 73 كلهم في النار إلا واحد، إلا واحد. هذا تكفير المجتمعات، هذا عصر جاهلي، هذا كلام سيد قطب. نعم.
إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، فإن الخرص هو الحزر، ومنه خرص النخل وهو حزر ما عليها من التمر، وذلك كله عن قدر الله ومشيئته، هو أعلم من يضل عن سبيله فييسره لذلك، وهو أعلم بالمهتدين فييسرهم لذلك، وكل ميسر لما خلق له.
نعم، هذا تفسير يعني سلفي. يتبعون إلا الظن، دليل على أن أهل الضلال إنما يتبعون ظنونا ولا يتبعون أدلة، إنما يتبعون ظنونا. قول تعالى هو أعلم من يضل عن سبيله، هو أعلم المهتدين، فيه الرد على القدرية الذين يقولون بأن هذه الضلالة والهداية وكذا ليست بيد الله، وليس لله عز وجل إرادة في ذلك. فالله يقول هو أعلم من يضل عن سبيله، قال ابن كثير فييسره لذلك، وهو أعلم المهتدين فييسرهم لذلك، فكل ميسر لما خلق. إذن هذا بإرادة الله ولا لا؟ بإرادة الله. ففيه الرد على هؤلاء الذين يقولون بأن الله عز وجل ليس له إرادة في أفعال العباد. قال تعالى من يشاء الله يضلله، ومن يجعله على صراط مستقيم. إذا من الذي يضل ويهدي وكذا؟ الله. لكن لا يضل ويهدي جبرا، يبقى أنت لا اختيار لك ولا حركة لك، والله أضلك وهدى هذا بدون ماذا؟ بدون موجب. لا، إنما الله سبحانه وتعالى قال في محكم الكتاب والذين اهتدوا زادهم هدى، يبقى ده ما يشاء الله يضلله وما يشاء يجعله على الصراط المستقيم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه، يبقى الضل من زاغ فأزاغ الله قلوبه، ونقلب أفئدتهم وبصرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، انصرفوا صرف الله قلوبه، والذين اهتدوا زادهم هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. وإذا ما أنزلت سورة فمن من يقول أيكم زادت هذا إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. طب إحنا نريد زيادة الإيمان، إيه اللي حصل؟ تحركنا لنحضر دروس العلم، تحركنا طلب إداء، لما تحركنا وجينا زادنا الله إيمان. غيرنا مثلا ممن لم يزك نفسه بالعلم هيبقى في الضلال، أو يسعى مع أهل الباطل، مع أهل إيه؟ الباطل، اللي بيعتقد أن الولي ده بيخلق الجنين في البطن، هذا ضلال. أنت قاعد عند علي الجمعة هيبقى ماذا سيكون؟ أما علي الجمعة كده يقول لك خذ الحكم ده، خذ الحكم ده مثلا مما قاله علي الجمعة، قال بالنسبة للذاكر لله عز وجل من أداب الذكر أنه لا يشرب الماء بعد الفراغ من الذكر لمدة تلت ساعة. يعني أنت تذكر كده ما تشربش لمدة تلت ساعة، هو العلاج ده ولا إيه؟ ولا دواء بيتاخد مثلا الأعصاب ولا ما هتذكر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله لا إله، تقعد تلت ساعة ما تشربش. لا شوف الجرأة بقى، شوف الجرأة. هقول لك إيه الدليل بقى؟ ها جايب دي منين بقى؟ ده هو نفسه بيورد على نفسه، ما هو طبيعي العيل الولد الصغير يقول له ايه؟ ايه ده صحيح، في النبي قال اللي يذكر ما يشربش بعدها بتلت ساعة. ايه الكلام ده؟ يعني كلام ما يقوله المجانين. ايه علاقة الشرب بالذكر؟ فهقول لك الدليل التجربة. الذكيرة، هو بيقول لك كده الذكيرة وجدوا كده فيه ذكيرة بيشربه، فما عندوش الحرارة، لما شرب راحت الحرارة بتاعت الذكر، إنما اللي ما بيشربوش فضلت الحرارة إيه؟ فضل الحرارة عندهم. ما هو بقى حد يقول لك الجماعة اللي هم بتوع مش عارف، يقول لك الدليل الواقع، الدليل التجربة، ده الدليل وجد الذكيرة، فيه ذكيرة شربهم راحت الحرارة، وفي ذكيرة ما شربوش ده بقيت الحرارة. فالأفضل إن أنت بعد الذكر تقعد تلت ساعة ما تشربش. لأ، إن الذكر له حرارة، حرارة الذكر له حرارة، فما تطفهاش هتشرب كده راحت الحرارة، حرارة في القلب الذكر. فأنت سيب الإيه؟ سيب العمل ده. هؤلاء أنا بستغرب والله يا إخواني، يعني كلام ما يوجد عند مبتدع ولا منحرف بهذا التدني. يعني عليهم أن يحترموا حتى عقول الناس، يعني احترم عقول الناس، وده العلم، وإنما أنت مش متخصص، وإنما أنت ولا شيء، لا يحل لك أن تتكلم في دين الله عز وجل. فالذكر له حرارة، هذه الحرارة لا تطفئها بالماء، تلت ساعة. طب لو ربع مثلا ممكن، أو 25 دقيقة، تلت ساعة، تقعد تلت ساعة، ده التجربة بتقول كده. الذكر بيكون له حرارة، يبقى قبل ثلث ساعة ما تشربش، شربش مية. مش هو اللي طلع لنا أبو الهول ده إدريس عليه السلام، أبو الهول ده طلع إدريس عليه السلام وزير مش عارف الأثار بينه والثقافة، اعترض عليه ايه اللي دخل ادريس في هذا فبلهول. نعم.
فكلوا مما ذكر.
إذن تتحرك أنت لطلب الهداية فييسر الله عز وجل. اعملوا فكلوا مما يسر، ما يشاء الله يضل وما يشاء جعله على صراط المستقيم. قال تعالى هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فدل هذا على أن من هداهم الله، من أضلهم الله، إنما بحسب علمه السابق في عباده، هذا يستحق الهداية، هذا يستحق الضلالة، هذا تحرك الهداية فوفقه الله وزاده، وهذا تحرك طلب الغواية فخذله الله ووكله إلى نفسه. القرآن كله هكذا، ليس جبرا، إنما القرآن والذين اهتدوا زاد مودة. وإذا ما أنزلت سورة فمن يقول لكم زادتهم هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا آمنوا فزادتهم إيمان وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلبوا أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وعجلت إليك ربي لترضى، إلى آخر ذلك من النصوص التي تدل على. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. إحنا ما ندري الله قدر لنا هذا ولا لا السعي، لكننا نسعى بموجب الشرع لا بموجب علم بقدر، فإن أحدا لا يعلم ما في القدر. يعني كل واحد جاء فينا اليوم إلى الدرس يا أخواني يحرك ماذا؟ يحرك فضيلة العلم وفضيلة مجالس الذكر وقيمة العلم وكذا، هذا كل واحد يحرك، يحرك النص الشرعي، النص الشرعي. ولهذا احنا لو رأينا حلقة لمبتدع لن نحضر، ليه؟ نهانا النص الشرعي ونهانا السلف عن ذلك. يبقى أنا يحركني شرعي، افعل ولا تفعل. طيب حينما أتحرك بموجب الشرع تحصل الإعانة من الله سبحانه وتعالى، ويحصل التوفيق من الله سبحانه وتعالى، ويحصل التيسير من الله. تظن أن هذا التيسير سهلا؟ لا. ولهذا بعض الناس تجد أمام المسجد ولا يصل أمام المسجد، بل ربما يكون بابه بيته بجوار باب المسجد، بل ربما يجلس على عتبة المسجد ولا يدخل المسجد إلا يوم أن يموت فيدخلونه المسجد للصلاة عليه. وآخر تراه يأتي يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. بعض الناس تلاقيه كفيف وعنده 80 سنة ومصر يأتي، بيبقى خلاص بينازع ويصلي، يصلي بيقولك بيصلي بقاله ساعة أو ساعتين بيصلي، وراح عقل ما عادش عنده اتزان، ومع ذلك اللي عنده ايه؟ الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر، وهكذا. مش بيحصل هذا يا اخوان؟ يحصل هذا. بعض الناس يقرأ القرآن إلى أن يموت، ما يعرف أولاده لكن يعرف الآيات، يعرف يقرأ القرآن، هذا كثير جدا كثير، لم يعد عنده تركيز، حتى أولاده ما يعرفهم، الأسماء ما يعرفها، لكن الآيات يقرأ الآيات لأنه عاش على ذلك، عاش على ذلك، وفقه الله سبحانه وتعالى فمات على ذلك. وبعض الناس يموت على ما كان عليه من الغناء وكذا. شوف هذا المغني المشهور السعودي لما اجتمع الجمهور وكذا، وكانت عنده أغنية وجاءته تقريبا ذبحة صدرية وكذا، قالوا مستحيل تغني، لازم تروح خلاص. قال لا، الجمهور ينتظرني، وأبى إلا أن يخرج إلى الجمهور، وهو على المسرح مات. تعال للشيخ العثيمين رحمة الله عليه، آخر يوم في رمضان اللي هو مات بعدها على طول ب14 يوم، وفي جدة في المستشفى، وكان يأتون بيوميا إلى الحرم بسيارة مجهزة، يدخل الشيخ بالأجهزة إلى غرفة خاصة في الحرم يعطي الدرس المعتاد من عشرات السنين في الحرم في رمضان، ويعود إلى المستشفى. آخر يوم قالوا مستحيل الشيخ يمشي ويأتي أبدا، والشيخ يلا هاتوا السيارة، الابن يقول طب ماشي تب شوية كذا، بحيث أنه ما يضيعوا عليه الليل وقت. قال إما أنت تب سيارة وإما أنزل جيب تاكسي، أصر وجاءوا بالشيخ، أخذوه وذهبوا إلى الحرم ليؤدي آخر درس في رمضان، وكان رمضان 30 يوم، يعني ليلة 30 الشيخ معصيها في الحرم، ليلة 30 ولذا كان أحد الأطباء أعجمي يقول هذا شيخ كبير، هذا شيخ كبير، هذا شيخ كبير، شايف يعني التفاني في أن يأتي إلى الحرم في مكة ويؤدي درسه. عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، حبب إليه. شوف، فهذه اللحظات التي يعذر فيها لكن يأبى إلا أن يعطي درسه ويؤدي العشرة كاملة في هذه السنة التي مات بعدها بأيام، رحمه الله رحمه الله. وهذا يصر أن يؤدي غناءه على المسرح لأن الجمهور. عبارة الشيخ آخر ليلة كان يقول الناس ينتظرون، وشوف المغني يقول الناس ينتظرون، هذا يقول الناس ينتظرون وهذا يقول الناس ينتظرون، لكن شتان بين انتظار الناس لسماع الذكر وانتظار الناس لسماع ذكر الشيطان. فالله عز وجل ييسر ويعين ويوفق من أتى، من أقبل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذا ييسر له أمره. ولهذا تجد المطيع يعان، المسألة ليست بقوة أبدان إنما قوة قلب، عزيمة، هداية. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى قام في الصف، وهذا يهرب من الصف، وقوته وبدنه كخشب مسندة، ومع ذلك لا يأتي المسجد. أظن إحنا نعرف أناسا من هؤلاء كثر جدا، صحة وكذا، تعال صلي ولا يصلي. وبعض الناس تجدوا ما في قوة ولا شيء ومع ذلك مصر على الصلاة، ما يمكن يترك الصلاة أبدا مع ضعف بدنه مع لأنه مصر على الصلاة. الصلاة عنده خلاص صارت كأنفاسه، صارت كأنفاسه. الدور أزن الله أكبر، يقولك كذا اللي بيعتاد الصلاة، يقولك أبويا فضل يصلي لغاية ما يقول الظهر أزن، العصر أذن، المغرب، العشاء. كثير من الناس هكذا، كثير من الناس على هذا. نعم نعم. يعني تقصد أنه يقدم الصلاة على فهل له يعني أن يقدم الصلاة؟ ما يجوز له أن يقدم الصلاة عن وقتها إذا كان في الحضر، في السفر هذه ماشي. نعم، الأصل لابد أن يصلي، لكن لو غلبه شيء، نام بغير اختياره، نام متعب ونام زوجته توقظه فما استطاع، وليس أنه يرتب للنوم، لا يرتب للنوم، لكن لو نام من الإرهاق، لو نام من شدة الإرهاق ما في إشكال، يعني ما في إشكال. لو كذلك أيضا لو كان عنده نعاس شديد بحيث لا يتقن، يعني يا خم لو راح يصلي ينام في الصلاة، فهذا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة في هذا الأمر الطارئ، يتخلف عن الجماعة لإتقان الصلاة، لأن النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى على زمانه ومكانه. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من النوم وكذا يصلي فغلبه النعاس فليرقد. فهنا إذا كان لا يتمكن من أداء الصلاة على وجهها المطلوب وقد ينام، لأن المتعب تعبا شديدا قد ينام، قد ينام في سجوده، قد ينام وبيقرأ، قد ينام وكذا، فهنا راح لب الصلاة. فالنظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى زمانه ومكانها، كالذي يدافع الأخبثان وكالذي يتشوف إلى الطعام وقد حضر العشاء. نعم نعم. لا ما في فرق، حتى الفريضة، كلم عن فريضة، حتى الفريضة فريضة تنام فيها، أنت متعب تعب شديد، لكن لو نمت ساعة وقمت أتقنت صلاتك. فهذا من أعذار ترك الجماعة. نعم. وإن هم إلا إيه؟ نعم. يعني أنهم عذبوا على الظن مع بلوغ الحجة، فمن بلغته الحجة فشك في ذلك ولم يطلب الهدى من مظانه ولم ينقض هذه الحجة فلا عذر له، ولهذا يعذب، فهذا عذابه بعد بلوغ الحجة، فبلغته الحجة القطعية ومع ذلك ماذا؟ هو مصر على ظنه هذا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل الذين كفروا النار، مع وضوح ماذا؟ مع وضوح الأدلة، لكنه ترك المحكمات ولجأ إلى المتشابهات، فكان على الظن مع أن الأدلة قامت عليه قطعي، فلهذا لا عبرة بإيه؟ بظنه. نعم نعم.
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. هذا إباحة من الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه، ومفهومه أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه، كما كان يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات.
يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يقول هذا إباحة من الله، يبين يعني أن الأمر هنا الإباحة وليس الأمر هنا الوجوب. يعني إيه الإباحة؟ يعني إذا كان عندك الذبيحة ذكر اسم الله عليها حلت لك فتباح، مش أنت مأمور وجوبا إذا رأيت ذبيحة قد ذكر اسم الله أن تأكل منها ولا بد، لا، المعنى أن الله أباح لك ماذا؟ أباح لك هذا، ومفهومه أن ما لا يذكر عليه اسم الله فلا يجوز لك أن تأكله، فهذه إباحة من الله، هذا أباحه إباحة الله تعالى لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه. نعم. ومفهومه
أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه، كما كان يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات
وهذا هنا المفهوم ألا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه، وقد جاء هذا المفهوم منطوقا في آيات أخرى، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا المفهوم هنا قد جاء منطوقا في الآيات الأخرى، ولا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. نعم نعم. مما لم يذكر اسم الله.
نعم. ثم ندب إلى الأكل،
كما كان يستبيح كفار المشركين من أكل الميتات، فكانوا يأكلون الميتات التي لم يذكر اسم الله عليها. نعم.
وأكل ما ذبح على النصب وغيرها.
نعم.
ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه فقال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي قد بين لكم ما حرم عليكم ووضحه، وقرأ بعضهم فصل بالتشديد وقرأ آخرون بالتخفيف، والكل بمعنى البيان والوضوح إلا ما اضطررتم إليه.
يقول في الحاشية قال العلامة شاكر في عمد التفسير لعل الحافظ ابن كثير وهم وانتقل نظره في حكاية القراتين في قول فصل، فإن قراءة فصل بفتح الفاء والصاد مخففة قراءة شاذة لم تحكى إلا عن عطية العوفي وهو ضعيف، حكاها عنه الطبري وردها، وكذلك حكاها عنه أبو حيان في البحر. ثم هي ليست بمعنى بين واضح قد فصل، بل فصل الطبري بمعنى وقد أتاكم حكم الله فيما حرم عليكم. وأما القراءات المعروفة في هذه الآية فهي ثلاث قراءات: قرأ نافع وحفص وأبو جعفر ويعقوب فصل وحرم بفتح أولهما بالماء فيبقى فصل وحرم، أو مع التجديد، وقرأهما فصل وحرم، وقرأهما ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بضم أولهما بالباء المفعول فصل وحرم، وقرأهما أبو بكر وحمزة والكسائي وخالد ببناء فصل الفاعل وحرم للمفعول، كل ذلك مع تشديد الصاد من فصل، يبقى فصل وحرم، فصل وحرم، فصل وحرم، بهذه ثلاث قراءات بالبناء للفاعل، يعني فصل فيكون وقد فصل لكم ما حرم عليكم، هذه قراءة فصل وحرم مع التجديد، والقراءة الثانية وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يبقى هذه بالبناء مفعول. قراءة الثالثة وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يبقى الأولى بناء للفاعل والثانية بناء للمفعول. نعم.
والكل بمعنى البيان والوضوح إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا في حال الاضطرار، فإنه
يبقى إذن قراءة تخفيف، يقول وقرأ آخر بتخفيف، هذه قال فيها الشيخ شاكر قال هي شاذة لم تحك إلا عن عطية العوفي. نعم.
والكل بمعنى البيان والتوضيح
والوضوح. نعم.
والوضوح إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا في حال الاضطرار، فإنه يباح لكم.
والله عز وجل قد قال في الآية الأخرى قل لا أجد فيما أحيى لي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أولى لغير الله به. وقت نزول الآية كان هذا هو المحرم، وهذا لا يمنع ثبوت التحريم بغير هذه الصور، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، وحرم أيضا الحمر الأهلية، وكل ذلك ليس مذكورا في الآية، فكيف نجمع بين حصر الآية وبين ثبوت التحريم بغير ما في الآية؟ قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون متة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فيقال وقت نزول هذه الآية كان هذا هو المحرم الموجود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف إلى ذلك أشياء محرمات أخرى، فلا تنافي بينه وبين الآية. نعم.
إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا في حال الاضطرار، فإنه يباح لكم ما وجدتم.
ثم والاضطرار إن لم تأكل مت، إن لم تأكل مت، فحينئذ يباح لك أن تأكل ماذا؟ أي شيء من هذه الأشياء لتستقي حياتك، لكن بشرط غير باغ ولا عاد. يبقى الأول الاضطرار، الأمر الثاني إذا وقعت في الاضطرار يبقى خذ ما بالقدر الذي تستبقي به حياتك، فغير باغ ولا عاد، لا تتجوز لا تتجاوز مسألة الاضطرار، وفي نفس الوقت إن أكلت الاضطرار فلا تزل عن الحد الذي تقوم به حياتك، فإن الضرورة تقدر بقدره. أيها حمد، دي مسألة ترك التسمية نسيانا أو عمدا، وهل التسمية هذه واجبة أو التسمية هذه مسنون؟ هيأتي حكم هذا. نعم. قال ثم بين
تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة من استحلالهم الميتات وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى، فقال تعالى وإن كثيرا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين، أي هو أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم. وقرأ بعض قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. قال مجاهد وذروا ظاهر الإثم وباطنه المعصية في السر والعلانية. وفي رواية عنه قال هو ما ينوى مما هو عامل. وقال قتادة وذروا ظاهر الإثم وباطنه أي قليله وكثيره سره وعلانيته. وقال السدي ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات وباطنه الزنا مع الخليلة والصدائق والأخدان. وقال عكرمة ظاهره نكاح ذوات المحارم. والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله.
نعم الآية تشمل كل هذا ظاهر إثم وباطن، أي إثم ظاهر وأي إثم باطن. وهذه قاعدة في التفسير، إذا احتمل اللفظ أكثر من معنى فاحمل الآية على كل هذه المعاني طالما أنها ليست متعارضة. نعم ويكون تفسير السلف لذلك من باب اختلاف التنوع، اختلافه في هذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. نعم
وهيك قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولهذا قال تعالى إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، أي سواء كان ظاهرا أو خفيا فإن الله سيجزيهم عليه. قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن ابن عرفة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإثم فقال الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه.
نعم
وقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها ولو كان الذابح مسلما. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال.
نعم واستدل بهذه الآية من ذهب إلى أنه لا تحل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها حتى ولو كان الذابح ماذا مسلما، حتى ولو كان الذابح مسلما. وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال: حكم أكل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها، ذبحها مسلم ولم يسم، ما حكم أكل هذه الذبيحة؟ قال فيها ثلاثة أقوال.
فمنهم من قال لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء مطروق التسمية عمدا أو سهوا.
سواء كان الطرق للتسمية عمدا أو سهوا للعموم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فسواء ترك التسمية عمدا أو سهوا فلا يجوز أن تؤكل الذبيحة. لكن الفرق بين العمد والسهو أن من ترك ذلك عمدا مؤاخذ، أما من ترك ذلك سهوا فإنه غير مؤاخذ لقوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. لكن عدم مؤاخذته شيء يتعلق بالإثم، وعدم أكل ذبيحة شيء آخر لأنها فقدت الشرط. وعلي فلان ذبح بهيمة بقرة جاموسة ب50,000 جنيه ونسي أن يسم الله عز وجل، نقول نرميه خلاص ما نأكله. هذا القول يقول سواء كانت التسمية المطروقة عمدا أو سهوا نرميه، وإن لم يأسم هذا الرجل. طيب قال وهو مروي عن
ابن عمر ونافع مولاه وعامر الشعبي ومحمد بن سيرين، وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين، وهو اختيار أبي ثور وداود الظاهري. واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي من متأخر الشافعية في كتابه الأربعين، واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية وبقوله في آية الصيد فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ثم قد أكد في هذه الآية بقوله وإنه لفسق، والضمير قيل عائد على الأكل وقيل عائد على الذبح لغير الله، وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد كحديثي عدي بن حاتم وأبي ثعلبة: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك، وهما في الصحيحين. وحديث رافع بن خديج: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا،
وهو فهذا يرد من يقول بأن التسمية المراد بها عند الأكل وليس عند الذبح، فإن النبي قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. ولهذا لو جاء كلبك ومعه كلب آخر بهذا الصيد فلا تأكل، لأنك لا تدري هذا الكلب الثاني لعله هو الذي أمسك، وأنت ما تدري سمي أو لم يسمى. نعم.
وهو في الصحيحين أيضا،
وحديث هو ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، يبقى حال ماذا؟ حال الذبح. نعم. فإذا كان مذبوحا يذبح بالسكين فلا بد من سميه. طب وإذا كان مصيدا عن طريق الكلاب المعلمة فتكون تسمية عند الإرسال، ترسل الكلب وأنت تسم، جاء بعد ذلك بالصيد وقد مات كل، فإرسالك للكلب المعلم مع التسمية كالتسمية عند الذبح. ولهذا حال الصيد لو أنك تصيد بالبندقية فإنك ماذا؟ تسمي قبل إطلاق الرصاص، تسمي. فإن جاء الكلب أو وقع الصيد بالرصاصة وفيه حياة وقد أدركته وفيه حياة وجب عليك التسمية والتذكية، تذكي وتسمي، ولا تكتفي بماذا؟ ولا تكتفي بما أرسلت به الكلب قبل ذلك وقد سميت فتترك الصيد حتى يموت، لا. قال تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. فإذا أدركت هذا الصيد حيا وجب عليك تذكيته، إنما سومح في عدم التذكية في ماذا؟ في الكلاب المعلمة إذا سميت الله عليها وجاء الكلاب بهذا الصيد وقد مات يسامح في هذا، أما وقد أدركت ذكاته يبقى لابد أن تزكيه. نعم. كذلك أيضا الصيد يقع في الجنب يقع في كذا، فإن نزل ميتا وقد سميت الله حل أكله. طب إذا نزل حيا، هنا انتقلنا إلى الذبح بقى، التزكية، التذكية بالذبح لابد، يبقى فيه ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، يبقى لابد أن تذكيه. أما إذا نزل ميتا خلاص من الرصاص حلال لك، جاء الكلب به وهو قد لا حياة فيه فهذا حلال لك، جاء وفيه حياة فلابد من تذكيته. فانتبهوا هذه المسألة، لأن بعض الناس قد يصيد الحمامة أو يصيد مثلا كذا وتنزل فيها حياة ويضعها في صندوق أو معه في الكيسة معه وفيها حياة اعتمادا على ماذا؟ أنه سمى الله عند الصيد. لا، إذا أدركها حية وجب التذكية، لأن سومح في عدم التذكية بقطع المريء والودجين وكذا، سومح في هذا لعدم ماذا؟ لعدم استطاعة ذلك في الصيد. ولهذا عندنا أحكام الصيد والذبائح، فما قدر على تذكيته فلا بد من تذكيته. نعم. إنما ما لم يقدر عليه مثل الصيد إذا لم تقدر، بمعنى أنك صدت ولم تدركه حيا، أو البعير الذي ندى مثلا وضربت أنت بالسهم فإن أصاب بحده ونفذ وأخرج دما فكل، أما إذا أصاب بعرضه هكذا أنت أرسلته فلما ذهب إلى البعير أصاب بعرضه كذا فضربه فمات، فهذا موقوذة. نعم، حكم حكم الموقوذة فلا يحل أكل، إنما إذا نفذ فيه فهذا يؤكل. نعم نعم نعم. ماله صيد السمك؟ سمك، السمك تأكله ميتة جاهز، ماله دخل باسم الله السمك؟ ماله دخل السمك، هذا مستثنى. نعم.
وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
السمك ماله تذكية، السمك أحل، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم والسيارة، وحرم عليكم صيد البحر بدون حرما، أحل لنا ميتتان ودمان. نعم نعم. المهم أنه أدرك حيا وذبح، هذا العبر، سمى وأدركه حيا وجب عليه التذكية، لم يسمي وأدركه حيا وجب عليه التذكية. نعم.
وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، رواه مسلم. وحديث جندب ابن سفيان البجلي قال قال
يعني سبحان الله، يعني حتى إباحة العظم هذا للجن فهي مشروطة بهذا، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، وجاء في الرواية أنه يعود أوفر ما يكون لحما. نعم.
وحديث جندب ابن سفيان البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله. أخرجاه. وعن عائشة رضي الله عنها أن ناسا قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا عليه أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديث عهد بالكفر، رواه البخاري. وجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لابد منها، وأنهم خشوا ألا تكون وجدت من أولئك لحداثة إسلامهم.
وهذا مظنون، والظن هذا يطرح. نعم.
فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت، وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد، والله أعلم. والمذهب
وكذلك أيضا ما يأتينا من ذبائح أهل الكتاب فهي كذبائح المسلمين، ما تقول لعلهم لم يذكروا، هل أنت متيقن؟ الجواب لا. إذن ابن أمرهم على السداد، لأن الله عز وجل قال: وطعام الذين أنتم كتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أنتم كتاب من قبلكم. تأتيك الذبيحة من كتابي كل مباشرة، ما تقول لعل سمى المسيح، لعل لم يسمي، اطرح هذا الشك وابن على الأصل وهو إباحة طعامهم، أي إباحة الذبائح، ليس المراد بالطعام مطلق الطعام الذبائح، وإلا ما في نزاع أصلا أنه يؤكل منهم غير الذبائح كالأرز وغير ذلك، ما في أحد يقول بأن هذا حرام، لكن المراد هنا بالطعام الذبائح، وطعام الذين أنتم كتاب لكم حل لكم. فإذا أكلت من هذا الطعام، إذا قدمت لك ذبائح من بلاد المسلمين أو أهل الكتاب، كله وسم الله عز وجل ولا تسأل. كذلك الذبيحة، ما تسأل هي ذبحت على الشريعة ولا ما ذبحت على غير الشريعة، اللهم إذا جاءتك برقبتها سليمة كده، جاءت لك برقبتها سليمة زي ما هي سليمة بالرقبة كده، طبعا ما في تذكية أمامك هو من مسلم من نصراني من يهودي، إذا جاءتك بالرقبة سليمة يبقى خلاص هذا ما إيه، لكن جاءت مذبوحة فلا تسأل بقى هي ماتت بصعق الكهربائي ولا ماتت بكذا، إلا من علم قطعا أن هذه قتلت بكذا صعق الكهربائي أو غير ذلك. نعم. طيب ده المذهب الأول. يبقى المذهب الأول عدم الحل لما ذبح من غير ذكر اسم الله عليه، سواء كان ذلك عمدا، الترك للتسمية عمدا أو سواء، هذا المذهب الأول. طيب المذهب الثاني.
والمذهب الثاني في المسألة أنه لا يشترط التسمية بل هي مستحبة، فإن تركت عمدا أو نسيانا لم يضر، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجميع أصحابه.
يعني هذا ماذا؟ عكس المذهب الأول. فإن تركت المذهب الأول عمدا أو سهوا ما تؤكل، هذه ماذا؟ إن تركت عمدا أو نسيانا لم تضر، العكس. ليه؟ لأن التسمية مستحب، لأن التسمية مستحب، وهذا مذهب الإمام،
وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجميع أصحابه. ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل نقلها عنه حنبل، وهو رواية عن الإمام مالك، ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه، وحكي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح والله أعلم. وحمل الشافعي الآية الكريمة: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، على ما ذبح لغير الله، كقوله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به. وقال ابن جريج عن عطاء: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
الشافعي حمل الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، على ماذا؟ ليس على متروكة التسمية، بل على التي أهل بها لغير الله. نعم.
وقال ابن جريج عن عطاء: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال: ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش للأوثان، وينهى عن ذبائح المجوس. وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قوي، وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل الواو في قوله: وإنه لفسق حالية، أي لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حال كونه فسقا، ولا يكون فسقا حتى يكون قد أهل به لغير الله. ثم ادعى أن هذا متعين، ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة، لأنه يلزم منه عطف جملة اسمية خبرية على جملة فعلية طلبية، وهذا ينتقض عليه بقوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، فإنها عاطفة لا محالة. فإن كانت الواو التي ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال: امتنع عطف هذه عليها. فإن عطفت على الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره، وإن لم تكن الواو حالية بطل ما قال من أصله والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا،
يعني هذا يعني بيرجح به كلام الشافعي. الشافعي يقول إيه؟ الشافعي يقول بأن المراد في أن من النهي عن عدم الأكل ممن لم يذكر اسم الله عليه أن ذلك يكون خاصا بما أهل به لغير الله. البعض أراد أن يقوي مذهب الشافعي فجاء إلى الآية: وإنه لفسق، على أن الواو حالية، والمعنى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله حال كونه فسقا، ولا يكون فسقا إلا إذا ذبح ماذا؟ أهل به لغير الله. يبقى هذا هو المراد، فلا تأكلوا هذه الذبائح حال كونها فسقا، وحال كونها فسقا لا تكون إلا في حالة واحدة، وهي ما أهل به لغير الله سبحانه وتعالى، ما أهل به لغير الله. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أنبأنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال: هي الميتة. ثم رواه عن أبي زرعة عن يحيى بن أبي كثير عن ابن لهيعة عن عطاء وهو ابن السائب به. وقد استدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود في المراسيل من حديث ثور بن يزيد عن الصلت السدوسي مولى سويد بن منجوف أحد التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم ابن حبان في كتاب الثقات، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله أو لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله. وهذا مرسل يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه قال: إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله. واحتج البيهقي أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم أن ناسا قالوا يا رسول الله إن قوما حديث عهد بجاهلية يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال سموا أنتم وكلوا. قال فلو كان وجود التسمية شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققها والله أعلم.
هذا طبعا استدلال ضعيف، لأن الأمر هنا مبنه على ماذا؟ على المحكم وعلى اليقين، وهو إباحة ذبائح أكل هؤلاء، والمشكوك فيه ماذا؟ هل ذكر اسم الله أم لا؟ والقاعدة عندنا أن هذا يطرح ونبنى على المحكم، فذبيحة المسلم تؤكل وذبيحة الكتاب تؤكل، المشكوك فيه سمي أم لا، فنطرح هذا. وأما الأثار التي ذكروها فهي مرسلة ولا تصح. نعم. طيب المذهب الثالث.
المذهب الثالث في المسألة أن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر،
وأنه إن ترك التسمية البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر، وإن تركها عمدا لم تحل. فرق بين النسيان والعمد. يبقى المذهب الأول لا تؤكل مطلقا سواء كان الترك عمدا أو سهلا. المذهب الثاني عكس هذا، تؤكل سواء ترك التسمية نسيانا أو عمدا. المذهب الثالث التفريق بين النسيان والعمد، فإن ترك عمدا لا تؤكل وإن ترك نسيانا تؤكل. قال وهذا هو،
وإن تركها عمدا لم تحل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهوية، وهو محكي عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والحسن البصري وأبي مالك وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد وربيع بن أبي عبد الرحمن. ونقل الإمام أبو الحسن المرغياني في كتابه الهداية الإجماع قبل الشافعي على تحريم متروك التسمية عمدا، فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع. وهذا الذي قاله غريب جدا، وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي والله أعلم.
نعم، وقد ذكر هذا، قال مروي عن ابن عمر ونافع مولاه وعامر الشعبي ومحمد بن سيرين ويروى عن مالك. نعم.
وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله من حرم ذبيحة الناس فقد خرج من قول جميع الحجة، وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي. قال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أبو أمية الطرطوسي قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا معقل ابن عبيد الله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح فيذكر اسم الله
فليذكر
اسم الله وليأكله.
نعم.
وهذا الحديث رفعه خطأ، أخطأ فيه معقل ابن عبيد الله الجزري، فإنه وإن كان في رجال مسلم إلا أن سعيد ابن منصور وعبد الله ابن الزبير الحميدي رواياه عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس من قوله فزاد في إسناده أبا الشعثاء ووقفاه والله أعلم. وهذا أصح نص عليه البيهقي وغيره من الحفاظ. وقد نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد بن سيرين أنهما كره متروك التسمية نسيانا، والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا والله أعلم، إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفا لقول الجمهور فيعده إجماعا، فليعلم هذا والله الموفق.
هذا جيد، تأويل جيد لكلام ابن جرير. ابن جرير يقول من حرم ذبيحة الناس فقد خرج من قول جميع الحج، لأنه ولا يعتبر خلاف الواحد أو الاثنين ناقضا لورود الخلاف في ذلك. نعم.
قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو أسامة عن جهير بن يزيد قال سئل الحسن سأله رجل
عن جهير بن يزيد
عن جهير بن يزيد قال سئل الحسن سأله رجل أتيت بطير كري فمنه ما قد ذبح فذكر اسم الله عليه ومنه ما نسي أن يذكر اسم الله عليه واختلط الطير فقال الحسن كله كله فقال وسألت محمد بن سيرين فقال قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي من طرق عن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي هريرة وأبي ذر وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وفيه نظر والله أعلم. وقد روى الحافظ أبو أحمد بن عدي من حديث مروان بن سالم القرقساني عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله على كل مسلم. ولكن هذا إسناده ضعيف.
نعم كل هذه أخبار لا تصح. نعم.
فإن مروان ابن سالم القرقساني أبا عبد الله الشامي ضعيف تكلم فيه غير واحد من الأئمة والله أعلم. وقد أفردت هذه المسألة على حدة وذكرت مذاهب الأئمة ومآخذهم وأدلتهم ووجه الدلالات والمناقضات والمعارضات والله أعلم. قال ابن جرير وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية هل نسخ من حكمها شيء أم لا؟ فقال بعضهم لم ينسخ منها شيء وهي محكمة فيما عنيت به. وعلى هذا قول عامة أهل العلم وروي عن الحسن البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن حميد قال حدثنا يحيى ابن واضح عن الحسين بن واقد عن عكرمة والحسن البصري قال قال الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق فنسخ واستثنى منه ذلك فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال ابن أبي حاتم قرئ على العباس بن الوليد ابن مزيد حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا النعمان يعني ابن المنذر عن مكحول قال أنزل الله في القرآن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ثم نسخها الرب ورحم المسلمين فقال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب. ثم قال ابن جرير والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه وهذا
صحيح فإن أهل الكتاب يسمون الله عز وجل. نعم
وهذا الذي قاله صحيح. ومن أطلق من السلف النسخها هنا فإنما أراد التخصيص والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم فحاصل هذه المسألة في متروك التسمية نسيانا أو عمدا أما أنه لا تؤكل الذبيحة والقول الأول هو الأقرب لظاهر السياق وللسنة الصحيحة التي تدعمه. أما ظاهر السياق فالنهي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأما السنة التي تدعم ذلك فحديث رافع الصحيح ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه وكذلك حديث علي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. وهذه الأدلة ظاهرها أنه لا يؤكل ما لم يذكر اسم الله عليه والأصل والعمل بهذا الظاهر حتى يأتي دليل قوي يخرج عن هذا الظاهر ولا دليل يقوى على معارضة هذه الأدلة. وبالتالي إذا ترك ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة عمدا أو نسيانا فإنها لا تؤكل هذه الذبيحة لأن هذه الذبيحة يكون فيها من المضرة ما فيها فإن هذه التسمية مما يحصل بها طهارة للمذبوح فذكر اسم الله عز وجل عليها أعظم ما يكون من تزكيتها وتطهيرها لأن الله قال وإنه لفسق. فالقول الأول هو القول الأقرب وهو ما رجحه شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى ونصره أيضا الشيخ العثيمين من المعاصرين، وتكلم كلاما طويلا في هذا. قد يقول قائل لكن وارد أن الناس تنسى، فبالتالي سيكون في مشقة على الناس. هذه ذبيحة بهيمة، تخيل بهيمة لمجرد أن الرجل نسي أن يذكر اسم الله رميت، فهذا لا شك فيه مضر بالناس. يقال إذا علم الناس أن متروك التسمية لا يؤكل كنسيانا سوف يحرص الناس على ذلك أشد الحرص، ولن ينسى أحد هذا. يبقى بالعكس، لكن إذا علم أن هذا إذا تركت التسمية يعني نسيانا تؤكل، فإن الناس قد يتساهلون. لكن إذا علم الناس أنه لو ترك التسمية ما أكلت الذبيحة فسوف يكون أكثر حرصا. فعلى كل حال الأقوال الثلاثة محتملة، الأول وقول الشافعي على الاستحباب، والقول الأخير على التفريق بين العمد وغيره. الأقوال الثلاثة أقوال لها حظ من النظر، لكن القول الأول هو الأسلم، إذ الثاني لم يستدل بدليل صحيح، والثالث في التفريق بين العمد والنسيان لم يستدل أيضا بدليل يقوى على معارضة الأدلة الأولى الواردة في القرآن في عموم النهي ولتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والسنة المؤكدة على اشتراط التسمية فما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. فهذا القول هو القول الأقرب، وإن كانت الأقوال الأخرى أقوالا قوية. نعم نعم لا، ذبيحة الكتاب حلال. نعم، ولا ذبيحة المسلم، ليس الاتفاق على الأخيرة، وإن لم يسم. إذا كان الخلاف في المسلم كيف الكتابي؟ يعني الخلاف في المسلم على ثلاثة أقوال مذكورة، يبقى القسم الذي ينقل في الاتفاق ذبيحة الكتاب، ذبيحة الكتاب، لأن هذا موافق نص القرآن. نعم، فين هات لفظ ابن عم بر؟ نعم،
يعني هذه المسألة يقال أنها من مسائل الخلاف؟
طبعا،
من
لا لا، عن مسائل الاجتهاد. مسائل الاجتهاد القوي طبعا.
يعني لو أن رجلا ذبح ونسي ثم دعاني مثلا إلى وليمة إلى كذا،
حسب اجتهادك أنت،
أن لا أكل وأخبرني، فهل يسعني الأكل وقد علمت أنه
من أقول لك
هو
أنت
مذهبه؟ هو مذهبه مثلا، لو قلنا أنه مسألة اجتهاد،
كل على مذهبه، كل على مذهبه،
على مذهبه.
أنت تأكل وتراه حلالا لأنه ترك نسيانا، غيرك ما يأكل، فعلى حسب اعتقادك يكون التكليف. فأنا أعتقد مثلا أنها لا تحل عمدا أو نسيانا إذا ترك التسمية، يبقى ما يجوز لي أن أكل. طب أنت تعتقد التفريق بين العمد والنسيان وأكلت فتأكل، وأنت طالب علم عندك نظر في الأدلة وهذا ترجح عندك، ما في إشكال. زي صلاة هذا باطلة إذا أكل لحم الجزور وصلاة الأخرى صحيح. أنا أعتقد مثلا أن أكل لحم الجزور يبطل الطهارة، ينقض الطهارة، فحينئذ إن صليت أنا وقد نسيت الطهارة بعد أكل لحم الجزور وجب علي إعادة الصلاة، أو تذكرت في الصلاة وجب علي الخروج. طب أنت لا تعتقد هذا، أنت ترى أنه ليس بناقض، تصلي وصلاتك صحيحة إن شاء الله. حتى ولو كان الحق عند الله سبحانه وتعالى الناقض، فإنك قد فعلت ما أده إليك اجتهادك وصلاتك صحيحة بناء على هذا الاجتهاد. نعم،
في هذه المسألة نفرق بين الاهتمام أيضا، فنقول يعني لو كان الإمام يرى عدم نقض بأكل لحم الجزور فيجوز إن أنا أصلي وراه وإن كنت أعتقد أن لحم الجزور ناقض للوضوء.
صح.
طيب
صح.
في هذه المسألة الأخرى، مسألة الذبح،
مالها؟
هو يرى جواز ترك البسملة وأنها سنة مستحبة،
تمام،
وأنا أرى
تمام
وأنها ميتة،
تمام. هو بقى ذبح،
هو اللي ذبح
وبيأكل، ذبح ذبحها حلال ودعا الناس إلى ذلك. طب أنت لا تعتقد هذا وتعتقد أنه ترك ذلك الإنسان، فأنت بالنسبة لك لا تأكل ذبيحة لم يذكر اسم الله، لأن مذهبك لا تؤكل، فبالنسبة لك لا تأكل، بالنسبة لك لا تأكل. مش اهتمام بقى، مش كأنك أنت مؤتم، لا دي ليس اهتمام صلاة، إنما إذا ذبيحة أمامك لم يذكر اسم الله عليه، فهي بالنسبة له عنده مباح، بالنسبة لك لا تباح. نعم. نعم، ليس هذا بصحيح، ليس هذا إجماعا بصحيح، خلاف واردة، خلاف وارد في المسلم. ها قال إيه؟ قال أيوة. طيب يبقى ذكر خلافا في الأول، يعني بعد هؤلاء. أين؟ لا، اللي يقوي الدليل. لكن إذا وجد من يقول بعدم الإباحة وأنه قول منقول، فإذا نثبت الخلاف. إذا ثبت الخلاف فالترجيح يكون بالدليل. نعم نعم. أيوة من؟ يعني هذا الموضع مهم جدا في بيان مراد ابن عبد البر من مسألة الإجماعات هذه، فقد ينقل مثل هذا السياق وقد أجمعه مع نقله ونفسه الخلاف، فيكون المعنى أنه بعد هؤلاء غير هؤلاء فقد أجمع. طب وإذا نقل عن هؤلاء ابن عمر وابن سيرين والشعبي وكذا، كفى بهؤلاء. نعم، إذن الخلاف سابق. والمسلم من باب أولى، سواء اللي هو ماذا. نعم أن يذكر. صحيح. المسلم من باب أولى عند أصحاب هذا القول يكون ما باب أولى، من رأى إباحة ذبيحة الكتاب إذا ترك التسمية نسيانا من باب أولى من؟ المسلم. لكن هذا بنعود به إلى مسألة الخلاف، أن هذا قول يرى أن متروك التسمية عمدا أو نسيانا يصح الأكل، وهو قول الشافعي. والقول الثاني التفريق بين العمد والنسيان، فإن ترك نسيانا فإنه تؤكل ذبيحته، إن ترك عمدا لا تؤكل ذبيحته. الشاهد أن إثبات الخلاف في المسألة وأنها من مسائل الاجتهاد وليس من مسائل الإجماع. إذا ثبت الاجتهاد في المسألة الترجيح يكون على حسب ماذا؟ على حسب الدليل. طبعا الذين يرون الإباحة عندهم نصوص دي ثابتة، ما فيش إشكالية، هذا القرآن ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، كذلك أيضا قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا كذا، هذا ثابت عندهم. لكن يرون أن هذا ماذا؟ أن هذا الاستحباب وليس الوجوب. طيب إحنا عندنا بقى نقول ما الصارف لهذا؟ ما الصارف؟ عموم ربنا تأخذنا نسينا أخطأنا أو كذا، هذا الصارف يتعلق بالإثم وليس يتعلق بالحل والإباحة. نعم، فلهذا القول بالجريان على هذا الظاهر لعدم وضوح وعدم مجيء الدليل القطعي في الخروج عن هذا الظاهر، أو صرف هذه الأمور إلى الاستحباب وليس إلى الوجوب عدم وجود ذلك يجعلنا نتمسك بالأصل وهو الظاهر. نعم. من؟ لأنه ذبح بدينه. نعم، هذا قول ضعيف يعني، ولدى الأصر اللي فيها ضعيفة. مسألة أنت مسلم ذبحت بإسلامك، أنت كمسلم مخاطب بأحكام. نعم نعم. من؟ متعلق بالإثم. متعلق بالإثم، كيف تخصص العام؟ متعلق بالإثم، فربنا لا تؤخذنا إن نسخنا. صحيح، وإلا فأنت عندك القتل الخطأ مع أنه ما في كذا، ما تؤخذ فيه ربنا لا تؤخذنا نسينا أخطأ مثلا، فهذا متعلق بالإثم، لهذا لا تأثم. إن تركت التسمية لا تأثم، لكن يبقى إباحة به الذبيحة. نعم نعم. الإيه؟ إيه كل هذا ليس بصحيح. نعم. نعم.